بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
لم يقل النبي.
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
لم يقل النبي.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
لم يقله النبي.
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
لم يقله النبي.
إكرام الميت دفنه.
لم يقله النبي.
اختلاف أمتي رحمة.
لم يقله النبي.
خير البر عاجله.
لم يقله النبي.
خير الأمور أوسطها.
لم يقله النبي.
كفى بالموت واعظا.
لم يقله النبي.
العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
لم يقله النبي.
المؤمن كيس فطن.
لم يقله النبي.
إذا وقع القضاء عمي البصر.
لم يقله النبي.
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 قضيتنا تتعلق بأمر هام. هل هذا القول صادق في نسبته إلى رسول الله أم لا؟
لم يقله النبي.
السنة محفوظة، لكن مع هذا ظهر الذين أدخلوا فيها ما ليس منها.
لم يقله النبي.
إن أردت يا أخي أن تذكر أمرا فيه فضل وأنت لا تعرف صدق نسبته إلى رسول الله، قل ورد في الأثر، جاء في الخبر، ولا تنسبه إلى رسول الله.
لم يقله النبي.
سلسلة يصحبنا خلالها
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. الإصدار الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أسبغ علينا عظيم النعم وأعطانا جزيل الكرم، والذي علمنا بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تجير ولا يجار عليك، تدرك الأبصار ولا تدركك الأبصار، وأنت اللطيف الخبير. إلهي نسألك تفريج الكروب وغفران الذنوب، وأن تقبل عندك يا ربنا من يتوب. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي نزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، والذي يجعل بعد الشدة فرجا وبعد الضيق مخرجا، وصلاة وسلاما على سيدنا المعصوم، سيدنا وسيد الدنيا والآخرة، من ختم الله به الرسالات وأقام به الأمة المحمدية القويمة الصالحة الطيبة، وترضى إلهنا عن آل بيته وعن أصحابه وعمن سلك سبيله واتبع منهجه إلى يوم الدين. وبعد، فإن السنة النبوية مقامها مقام التبجيل والتعظيم والتكريم لمكانة صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بمنزلة تأتي بعد منزلة القرآن، وهي والقرآن من مشكاة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة تنزيل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن على عبده ونزل السنة أيضا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة هنا هي السنة، وما دامت قد نزلت فهي ذكر، وما دامت هي ذكر فهي محفوظة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة محفوظة بحفظ الله لها، لأنها هي المبينة لكتاب الله، والقرآن هو المبين، فالله كما حفظ المبين لا بد أن يحفظ المبين. السنة ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، وما قام به من عمل، وما أقره لغيره من أصحابه، وما سكت عليه، وما وصف به صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كله نسميه السنة. والسنة كتبت في عهده صلى الله عليه وسلم. الذين يزعمون أن السنة ظلت 100 عام دون أن تدون جانبهم الصواب. استندوا في ذلك إلى حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني شيئا فليمحه. استندوا إلى هذا الخبر دون أن يدققوا وأن يحققوا، ولم يقفوا وقفة فهم ودراية. هذا الخبر لابد أن نقف عنده وقفة طويلة لنتعلم أن السنة كتبت ودونت من الصحابة في عهد سيدنا ومولانا رسول الله. القضية أن القرآن كان يكتب بأيدي كتبة الوحي، فكان إذا نزلت بعض آياته استدعى سيدنا ومولانا رسول الله أحد الكتبة وقال له اكتب، فكان كاتب الوحي إذا كتب وعن له شيء من ألفاظ ما نزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى هذه الكلمة؟ ما مراد الله في ذلك؟ فيشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي معنى الكلمة، عندئذ يقوم الصحابي بكتابة ما شرحه النبي من سنة في رق واحد، في صفحة واحدة، فأصبح القرآن يكتب والسنة في حواشي الرق أو الورقة تكتب. فنهى النبي لما شاهد ذلك أصحابه أن يكتبوا القرآن والسنة في صفحة واحدة، فقال: لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب شيئا فليمحه، أي لا تكتبوا شيئا من سنتي مع القرآن في رق واحد في صفحة واحدة، إنما اجعلوا كتابة القرآن خالصة بعيدة عن كتابة السنة. إذن هذا الحديث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة السنة، إنما نهى أن تكتب السنة والقرآن في صفحة. ودليلنا على أن الإباحة كانت موجودة ما أخرجه أبو داود وغيره أن ابن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له قريش: أتكتب لمحمد صلى الله على رسول الله وهو بشر يغضب ويفرح؟ فذهب ابن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن قريشا نهتني عن كتابة حديثك قائلة لي إنك بشر. قال: يا ابن عمرو اكتب. وأشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى فيه، أشار إلى فمه وقال: اكتب يا ابن عمرو، فوالله لا يخرج من هذا إلا الحق. اكتب إباحة بالكتابة. ثم جاء في الصحيحين أيضا أن رجلا من بلاد اليمن يسمى أبا شاه جاء في يوم الفتح يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أسمع حديثك يا رسول الله وأنسى. فقال: اكتبوا لأبي شاه. وجاء في سنن الترمذي أيضا أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسيانه للحديث، فقال: استعن بيمينك أيكتب. هذا من النقل. أما العقل الذي يثبت لنا أن السنة دونت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين أيدينا الآن من مخطوطات خطت بأيدي الصحابة، هناك صحف كصحيفة جابر بن عبد الله وكغيرها ما زالت موجودة لتشهد على كتابة سنة رسول الله بأيدي أصحابه. الذين أرادوا أن يسوقوا هذه الفرية أرادوا أن يقولوا إن السنة ظلت 100 عام دون أن تدون، معتمدة على عقول الصحابة، وعلى هذا أرادوا أن يشككوا ليقولوا لقد دخلها من الدخن ومن التغيير والتحريف والتزييف لأنها ظلت 100 عام دون أن تكتب. نقول لهم: لقد كتبت في عهد النبي، فما بالنا نرى في كتب الحديث من يقول إن السنة أمر بتدوينها الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز في 92 من الهجرة. هذا الذي أمر به عمر بن عبد العزيز هو التصنيف والتبويب، لأن الصحابة كتبوا السنة كتابة إجمالية، فجعلوا أحاديث الصلاة مع أحاديث الزكاة مع أحاديث الجهاد. فلما جاء عهد عمر ابن عبد العزيز أمر أن تدون السنة، أي أن تصنف وأن تبون. نقر إذن أن السنة محفوظة، لكن مع هذا ظهر الذين أدخلوا فيها ما ليس منها، إما بعمد. ولذلك قال سيدنا ومولانا وحبيبنا المصطفى فيما صح عنه وجاء متواترا تواترا معنويا ولفظيا الحديث المشهور: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دخل في السنة بعض الدخل، لكن الله قيض من علماء الأمة من يقوم بتوضيح زيفها وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر هذا جليا واضحا من خلال حرص علماء الأمة على إظهار علوم توضح رواة الحديث ونقد متن الحديث. هذه العلوم من أعلى وأسمى العلوم الشرعية، حيث لم يثبت أن أقوالا درست ومحصت وأقيم عليها في كل عصر من العصور دراسات كحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فظهر الوضع في عام الفتنة، الحد الفاصل بين نقاء السنة النبوية وبين ظهور أقوال الآخرين فيها عام 40 من هجرة سيد المرسلين، بعد عام الفتنة حيث قتل سيدنا علي، وبدأت الشيع والفرق والمذاهب تظهر، بدأت قضية الدس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كثرة حديث النبي الذي لا يحصى عدده نسب خطأ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال غيره، وهذا هو الذي سنعرض له في سلسلة متواصلة نتحدث عن أقوال وقع كثير من الناس فيها ونسبوها إلى رسول الله خطأ أو عمدا، إما أن يكون ذلك عن عمد من أعداء الإسلام وخصومه، وإما أن يكون جهلا ونسيانا وغفلة من الذين لم يدققوا ولم يتحققوا من صحة نسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن مظاهر الوضع، قول النبي له إشراقات يعرفها ويتبينها علماء الحديث، إن للسنة أنوارا لا يراها إلا من عايشها وكان فيها، فلقد وضعت الأحاديث في أشياء بعيدة عن القواعد وعن الأحكام، فنحن لا نرى مطلقا حديثا مكذوبا على رسول الله في قاعدة أو حكم، إنما ظهر ذلك في الترغيب وفي الترهيب وفي العمل القليل الذي يصحبه أجر كبير. هذا الذي دفع علماء الأمة في كل عصر وزمان أن يتحققوا من علوم الإسلام، أي يدرسوا تاريخ رجال السند، وأن يجرحوا الرواة أو يعدلوه تحت مسمى الجرح والتعديل، فمن لا تنطبق عليه شروط العدالة والصدق والضبط في رواية الخبر لا بد أن يستبعد من رواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أهدافه وأغراضه، إما أن يكون نصرة لمذهب، أراد أصحاب بعض المذاهب أن ينتصروا لمذهبهم فكذبوا على نبينا صلى الله عليه وسلم وأسندوا له أخبارا لم يقلها ليؤيدوا مذهبهم وفكرهم، ومنه ما جاء ترويجا لسلعة، التجار الذين كسدت تجارتهم ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى كسب ورباح أدخلوا في السنة أحاديث تروج لتجارتهم حتى يكسبوا ثقة العامة. ومنهم من وضع الحديث رغبة في الأجر، كبعض الصوفية الذين كانوا يقولون نحن لا نضع على رسول الله إنما نضع لرسول الله، كالذي وضع أحاديث في فضائل الصور، من قرأ صورة كذا فله كذا، ومن قرأ آية كذا فله كذا. هذا لما سئل لماذا فعلت هذه الجريمة قال أنا لم أضع على رسول الله ولكني وضعت لرسول الله، لما رأيت انصراف الناس إلى قراءة كتب السير والمغازي وضعت هذا من أجل أن أرغبهم في قراءة القرآن. وكله وزن الذي يكذب على نبينا متعمدا يعتبر من الذي أنذرهم أو من الذين أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتبوأ مقعده من النار. قضيتنا تتعلق بأمر هام، هل هذا القول صادق في نسبته إلى رسول الله أم لا؟ لا يعنينا أن هذا القول هو قول حسن، قول طيب، يدعو إلى فضل، يدعو إلى خير، هذا لا يعنينا، إنما يعنينا شيء واحد، هل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ الخطأ الكبير أن ننسب هذه الأخبار إما عمدا أو جهلا إلى سيدنا المختار، هذا خطأ جسيم، لأن كثيرا من الأخبار تقعد بها قواعد وتقال من خلالها أمور ينبغي أن نجنب الشريعة الإسلامية. فقضيتنا أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب أمرا فظيعا وجريمة نكرا، وعلى هذا لا ينبغي لأحد أيا كان أن ينسب قولا إلى رسول الله إلا إذا تأكد يقين أن هذا القول قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يتأكد فعليه أن يبحث أولا قبل أن يطلق لسانا بالتقول على رسول الله، لا بد أن يتثبت أولا هل قال سيدنا رسول الله هذا القول أو لم يقل. إن أردت يا أخي أن تذكر أمرا فيه فضل وأنت لا تعرف صدق نسبته إلى رسول الله، قل ورد في الأثر، جاء في الخبر، ولا تنسبه إلى رسول الله. لكن إن من الناس ناسا يتساهلون في هذه القضية، يقفون على المنابر ينسبون إلى سيدنا ومولانا رسول الله أقوالا لم يقلها رسول الله، فتنتشر بين العامة، الذي قالها خطيب أو إمام أو واعظ أو عالم محسوب على الدعوة، قال رسول الله، الناس تسمع هذا القول وتردده فيما بينه، فإذا ما سألت أحدهم يقول لك لقد قاله العالم الفلاني، وهذه هي جريمة توصيل العلم بغير أمانة، حيث يؤتى بالعالم يوم القيامة لتخرج أحشاؤه من أقتابه، يقول له أهل الموقف لحظتها ألم تكن أنت الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يقول كنت آمركم بالمعروف ولا أأتمر به، وكنت أنهاكم عن المنكر ولا أنتهي عنه. فينبغي أن نلقي كتب تراث الإسلام مما علق بها من هذه الأقوال، وأن ننسب هذه الأقوال إلى أصحابها، لا ينبغي أن يدخل قول الصحابة في أقوال رسول الله، ولا أن يدخل قول التابعين في أقوال رسول الله، إنما ينبغي إذا ما جاء قول أمامنا أن نقول قال رسول الله، فنتثبت قبل أن نقول ذلك من صدق نسبة هذا القول إلى سيدنا ومولانا رسول الله، حتى يكون عملنا كما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية، وقال نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما هي، أي لم يزيف ولم يحرف ولم يضف إلى قول رسول الله أقوالا لم يقلها رسول الله. هذا هو الذي نجعله غايتنا الآن في لقاءاتنا المتواصلة إن شاء الله، لنذب عن سنة نبينا ولندافع عن منهج حبيبنا، حتى نلقى الله وقد استبشر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيباهي بنا يومئذ الأمم بكمنا وبكيفنا، بكمنا الذي عرف الله فعرفه الله، والذي أطاع الله فجعل الله كل شيء طيعا له. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهب لنا بصيرة نميز بها بين صدق ما نسب إلى سيدنا رسول الله وما لم ينسب إلى رسول الله، حتى حتى لا نجعل ألسنتنا تنطق إلا بصدق الصادق وبقول سيدنا وحبيبنا رسول الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
عبد الله بن عمر ابن الخطاب، كنيته أبو عبد الرحمن، كان مولده قبل الوحي بسنة، لم يشهد بدرا، وعرض على رسول الله يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه ولم يره بلغ ذلك، أي بلغ ذلك المنزل ليكون مجاهدا. ثم عرض على رسول الله يوم الخندق وهو ابن 15 فأجاز، وكان من صالح الصحابة وقرائهم وزهادهم، ولم يشتغل في هذه الدنيا بالصفراء ولا البيضاء، ولا ضم درهما إلى درهم، وكان من أكثرهم تتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثرهم استعمالا له رضي الله عنه وأرضاه. أدركته المنية على حالته بمكة وهو حاج سنة 73 من هجرة سيدنا ومولانا رسول الله، وبها دفن رضي الله عنه. هذا القول اعمل لدنياك دعوة إلى العمل، وهو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة يدعو فيها قائلها الناس إلى مزيد من الجد والكفاح لمرضاة الله ولمرضاة الإنسان أيضا. فالإسلام لم يفصل مطلقا بين حياتنا الدنيا وبين الآخرة. يقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. قبل قيام الساعة وبيدك نبت صغير غرسه، والذي يزرع نخلا لا ينتظر أن يأكل من ثمره، إنما يغرسه لغيره. ونبينا في عمله في الدنيا عمل في صغره برعي الغنم، وكان يقول كما جاء في صحيح البخاري: ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لقريش، أي على أجر. ولما وصل إلى مرحلة الشباب عمل بالتجارة الداخلية في مكة، ثم لما سمعت خديجة بأمانته وصدقه استخدمته في التجارة الخارجية، فأوفدته مع قافلة لها ليكون قائما على أمرها إلى بلاد الشام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يعمل غيره وهو لا يعمل. لما بني المسجد كان يرفع اللبنات مع أصحابه، وحينما كانوا في غزاة من الغزوات وأرادوا أن يعدوا طعاما، قام كل رجل بما يصلح له، منهم من يصطاد، ومنهم من يقوم بإعداد مصطيد، ومنهم من يقوم بإعداد الطعام، فاختار سيدنا صلى الله عليه وسلم أصعب الأعمال، وقال: وأنا علي بجمع الحطب. هذا هو العمل في الدنيا من أجل رسالة التمكين والاستخلاف فيها. نحن لا ننادي أبدا أن يكون المسلم كما مهملا، ولا أن يصبح عالة على غيره، إنما لا بد أن يبذل مجهوده من أجل أن يمكن في الأرض وأن تكون له الريادة والقيادة. لكن عمل الدنيا لا بد أن يكون محتسبا للدار الباقية. فالمؤمن الصالح الصادق هو الذي يحتسب حتى عمله في الدنيا من أجل طعامه وشرابه، محتسبا ذلك لله رب العالمين، فيتزود. وما الزاد الذي يعده المرء في دنياه؟ تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. العمل من أجل الباقية، فمن ادخر عند ربه عملا صالحا حتى من كلمة طيبة، من تصدق ولو بشق تمر، من تسبيحة مخلصة لله، من سجدة مخبتة لله، كل ذلك في كتابك يا ابن آدم يأتي ليدلل على عملك في الدنيا من أجل الآخرة. وقف سيدنا علي على المقابر يخاطبها ذات مرة: يا أهل المقابر، إن أموالكم قد قسمت، وإن دوركم قد سكنت، وإن نساءكم قد تزوجن، هذا خبر ما عندنا. فما هو خبر ما عندكم؟ وظل الإمام يكرر حتى قيل له: يا إمام، إنك تخاطب جيفا. قال: والله لو كانوا ينطقون لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. إذا كان هذا القول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وهو من قول ابن عمر رضي الله عنهما، فما هو المقابل الذي ينبغي أن نتمسك به؟ يساوي هذا المعنى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن سيدنا ومولانا رسول الله قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المداومة على الصلاح عمل دائب، حتى ولو كان هذا العمل قليلا في مبناه، لكنه سيكون عظيما في معناه. فالحكمة أن الله لم يكلفنا فوق طاقتنا. رب تسبيحة مخلصة منك أيها الإنسان ترفع يوم القيامة قدره، وتعلي عند ربك ذكره. إن سحرة موسى ما سجدوا إلا سجدة واحدة، فكانت هذه السجدة المخلصة لله رب العالمين سبيلا لبلوغ مرضات الله. وإن عبدا ممن كانوا يقومون بالرعي لغنم أهل خيبر في يوم فتح خيبر كما أخرج الإمام البيهقي في الدلائل، خرج يرعى الغنم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونظر إلى سمته وجماله وكماله وجلاله، فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين المرء. لما رأى جماله جذب إليه وتقرب لديه، وقال: ماذا يصنع الواحد إذا أراد أن يؤمن؟ قالوا له: اذهب إلى العين القريبة واغتسل ثم انطق بالشهادتين. يا لها من روعة، كلمة تخرج المرأة من نار جهنم إلى نعيم الجنة. فنطق العبد بالشهادتين، ثم قال لسيدنا ومولانا رسول الله: هذا الغنم يا رسول الله، يا رسول الله، أمانة عندي، ماذا أفعل به؟ فأمسك الحبيب ببعض الحصباء من الأرض وقال: خذها واحصب بها الغنم، وقل لها: يقول لك رسول الله، فلتذهب كل واحدة إلى صاحبها. فحصبها الغلام، فعادت الأغنام إلى أصحابها. ثم أصيب لحظتها بسهم الضرب لا يعرف قاذفه فلقي الشهادة. ما صلى لله ركعة، ما سجد لله سجدة، ما صام وما قام وما حج. فلما جيء به إلى سيد الخلق قال سيدنا أهو هو؟ أهو هو الذي قد آمن منذ قليل؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأخذ يطيش رسول الله بيديه هكذا وهكذا، فقال له الصحابة لما هذا يا رسول الله؟ قال إن حوريتين تنزلتا من الجنة حتى تشهدا غسله وتقولان، الحوريتان وتقولان ترب الله وجه من ترب وجهك، أي تدعوان على من قتله ومن قذفه بهذا الرمح أو بهذا السهم. هذا يوضح لنا أن العمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، ونحن في حاجة إلى أن نترجم الإسلام إلى سلوك في صدقنا، في أماناتنا، في حسن تعاملنا مع غيرنا، في استقامتنا في آداء ما وسد إلينا من أعمال. لا بد أن نترجم ذلك عملا مخلصا لله، فإذا ما أخلصنا له كنا قد أدينا شكر النعمة، حيث جعلنا الله مؤمنين، ومن شكر زاده الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم ثبتنا على نعمة الإسلام وأدمنا عليها، وجعلنا من الذين أطاعوك بقوة والذين صاروا على طريقك وطريق حبيبك، وهب لنا قوة على الطاعة وعجزا عن المعصية. وصل يا ربنا وسلم على مصطفاك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم،
قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح العدوي، الذي كان إيمانه نصرة للإسلام وعزة للمسلمين، والذي قلده رسول الله قلادة الفراسة فقال فيما صح عنه: إن في الأمم السابقة محدثين، وإن يكن في أمتي فعمر. وقال عنه أيضا محدثا عن عطاء الله له: إن قصرا في الجنة أمامه حورية حسناء. سأل عنه سيدنا فقيل إنه لعمر كما أخرج مسلم في صحيحه. مات مطعونا رضي الله عنه، ضربه أبو لؤلؤة الماجوسي وهو قائم يصلي صلاة الفجر، فلما سأل من قتلني قالوا أبو لؤلؤة، قال الحمد لله لم يقتلني مسلم يحتج علي يوم القيامة بسجدة أو ركعة. وقال لولده عبد الله ابن عمر: يا عبد الله ضع خدي على التراب حتى ينظر الله إلي فيرحمني. هذا هو الفاروق، وهذا قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الحساب أن يقيم الإنسان لنفسه مسودة عمل يومية، ويا حبذا لو أقمنا دراسة جدوى لأعمال كل مشروع يقيمه الإنسان لابد له من دراسة جدوى. فما دراسة جدوى ابن آدم؟ أعمار الناس ما بين 60 و70 كما أخبر سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يتجوز ذلك. إذن متوسط العمر 60 عاما. لو قمت بحساب ساعات اليوم، في المتوسط أنت تنام 8 ساعات في اليوم. هذا لو قمنا بحسابه من عدد السنوات نجده 20 سنة. أنت تنام من عمرك 20 سنة. والمرء لا يكلف إلا في 15 من عمره. فلو قمنا بحساب سنوات النوم مع سنوات ما قبل التكليف نجدها 35 عاما. فماذا بقي يا ابن آدم من عمرك؟ بقي 25 سنة هي التي ينبغي أن تجعلها طاعة لله. والعمر ساعة فاجعله طاعة. الكيس من دان نفسه وعمل ليوم لقاء ربه. حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. المرء الذي يحاسب نفسه يكون دائما في موقف خشية من لقاء الله. مر سيدنا كليم الله موسى على رجل يضطرب خوفا، فقال له: يا ابن آدم هون عليك، يا عبد الله، ما الذي يجعلك تضطرب وتكون في خشية دائمة؟ قال: يا كليم الله، إني أخشى أن أؤخذ على غرة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. وكان عيسى عليه السلام إذا مر على الشيوخ قال: أيها الشيوخ، إن الزرع إذا تم في أرضه قام صاحبه بحصاده. وإذا مر على الشباب قال: يا معشر الشباب، إن صاحب الزرع قد يقوم بحصاده قبل أوانه. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يلهو ويضحك صاخبا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والكتاب هناك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم: ألا أخبركم بآخر من يدخل الجنة؟ يؤتى برجل يمر على الصراط يتعثر مرة ويقف مرة ويسير مرة حتى ينجو من الصراط، فينظر إلى النار ويقول: الحمد لله الذي سلمني منك. فيدني الله له شجرة من قريب فينظر إليها ويرى جمالها فينادي: أي ربي ادنني منها حتى أشرب من مائها، أي من الماء الذي يمر تحتها، وآكل من ثمارها. فيقول عبدي، الله سبحانه: عبدي، أئن أدنيتك منها تعاهدني ألا تسألني شيئا بعدها؟ يقول: أعاهدك يا رب. فيدنيه ربه منها. فلما يأكل من ثمارها ويشرب من مائها ينبت الله شجرة أكبر وأفضل وأعظم منها، فينظر: أي ربي اذنني من هذه الأفضل ومن هذه الشجرة الأعظم. يقول: ألم تعاهدني يا ابن آدم ألا تسألني بعدها؟ ما أغدرك يا ابن آدم؟ ثم يعذره، يقول: اذنني ولن أسألك بعدها. فيدنيه. فإذا ما أكل من ثمرها وشرب من مائها أنبت الله شجرة أفضل وأعظم. فيقول: أي ربي إذنني، ما أغدرك يا ابن آدم؟ ألم تعاهدني ألا تسألني بعدها؟ وعاهدك ألا أسألك بعدها. فيدني، فلما يأكل من ثمارها ويشرب من مائها ينظر فيرى قصور الجنة ويرى أشجارها ويرى نعيمها، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم؟ ثم يعذره: لأدخلنك الجنة ولك مثل الدنيا ومثلها. فيقول له: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ ثم يضحك رسول الله عند هذا، ويضحك ابن مسعود راوي الحديث، يضحك رسول الله لأن الله يضحك: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ كيف يكون لي مثل الدنيا ومثلها وأنا آخر من يدخل الجنة؟ قال: أنا لا أسخر بك يا عبدي، ولكني على كل شيء قدير. هذا هو الذي أعده الله لعباده يوم القيامة. فعلينا في الدنيا أن نحاسب أنفسنا، أن نعد أنفسنا للحظة الحساب. والمرء الكيس الذي يندم على ما اقترف من خطأ ثم لا يعود إليه، وهو الذي يستغفر ربه من كل ذنب، وهو الذي ينيب إلى بارئه إذا ما زلت قدمه. إذا كان هذا القول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا من قول سيدنا عمر رضي الله عنه، فما هو الصحيح الذي ينبغي أن نتمسك به من كلام رسول الله، وألا ننسب هذا القول السابق إلى رسول الله؟ عن عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين أن سيدنا ومولانا رسول الله قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: يا رسول الله، أي عائشة، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذر. الله سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي يتولى ذلك، هو الذي يقوم على أمرنا يوم القيامة، لا يمكن ملائكة تحاسبه. ولذلك جاء أعرابي إلى سيدنا ومولانا رسول الله يقول: يا رسول الله، من الذي يتولى حساب الخلق يوم القيامة؟ قال: الله يا أعرابي. ظن الأعرابي أن كثرة العدد من الناس يوم القيامة قد يوفد الله ملائكة من قبله يقومون بحساب الخلق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الله بنفسه يا أعرابي. فتعجب الأعرابي: الله بنفسه؟ قال: نعم يا أعرابي. فضحك الأعرابي، فقال سيدنا المصطفى: ما الذي يضحكك يا أعرابي؟ قال: إن الكريم إذا ملك عفا، وإذا حاسب سامح. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساعهم، كيف النزول بساعة الرحمن؟ المرء منا إذا أعد العدة للقاء ربه، وأعد نفسه وحاسبها على زلاتها بكثرة استغفاره وتوبته وإنابته ورجوعه إلى الله، يلقى الله وقد ابيضت صفحاته، وقد ابيض وجهه أيضا. إن ميزان العدالة الإلهية لا يترك شاردة ولا واردة، وإن الكتاب يسجل على المرء كل صغيرة وكبيرة. فهل لا أعددنا أنفسنا لذلك؟ يوم يقف المرء منا لا يشفع له إلا عمله، ولا ينفعه إلا ما قدم، ولا يكون سندا له إلا ما أسلف من الصالحات، فإن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك نسأل الله أن يغفر الذنوب وأن يفرج الكروب، وألا يوقفنا خزايا بين خلقه، ولنا في سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، كان مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار. قال إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، كما أخرج مسلم في صحيحه. غفر له ما تقدم من ذنبه ومع هذا يكثر من الاستغفار ليكون قدوة لنا، واستغفاره شكر، لأن نعمة الطاعة تحتاج إلى شكر، والشكر نعمة تحتاج أيضا إلى شكر. فمن هدي إلى ذكر ربه عليه أن يشكر ربه أن أنعم عليه بهذا الفضل، وكفى بالإسلام نعمة. إن عبدا من عباد الله ظل يطوف بالبيت الحرام وله دعوة وحيدة، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فلما فرغ من طوافه وعاد في العام التالي يحج أيضا، ظل يردد هذه الكلمة: اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فهوتف: يا عبد الله، نحن لم نفرغ من كتابة أجرها من العام الماضي. اللهم يسر علينا أمورنا، وهب لنا الطاعة حتى نتصل بك، فنكون موصولين مقبولين يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.